الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. قال المؤلف رحمه الله: يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على ما أعطوه، فلا يمنون به على أحد، ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل. وقوله تعالى: ولا أذى، أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان. ثم وعدهم الله تعالى الجزاء الجزيل على ذلك، فقال تعالى: لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الحياة الدنيا وبهجتها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيضا تكرار مع إفادة شيء جديد مهم. الآيات في فحواها ومعناها أن النفقة تقبل بثلاثة شروط: بالإخلاص، لأن الله يقول: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فلا بد حتى تقبل الصدقة من الإخلاص، ثم عدم المن، ثم عدم الأذى. فمتى وجدت الصدقة وقد تعطلت عنها إحدى هذه الشروط الثلاثة فالصدقة باطلة، لا تقبل عند الله عز وجل. بدأت الآيات بذكر صدقة وما لهم مال المتصدقين من أجر، وجاءت في نظم هو من كلام الله سبحانه وتعالى، يحتاج منا أن نتدبره وأن نقف عند حروفه لنستكشف دررا وفوائد مهمات غاليات نافعات مربيات، حتى تستقر في قلوبنا وعقولنا ويظهر لها كبير الأثر في حياتنا. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أيضا صفة ينفقون، كما ذكرنا في الآية التي قبلها، ينفقون فعل مضارع، فكأن من شأن المؤمن أنه يتعاهد النفقة. فينبغي للمؤمن متى رأى سبيلا فتح عليه باب خير في أي نوع من أنواعه أن يشارك فيه. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما تمتعض، ما تنزعج، ما تقلق، ما تحزن من انفتح لك باب صدقة. إن كنت غير متيقن فشارك أقل القليل، لا تستقل القليل. الذين ينفقون، أي من دأبهم من خالطهم من عرفهم، من دأبهم أنهم ينفقون. ينفقون فعل مضارع، فعل يفيد الدوام، يفيد الاستمرارية. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا المال أنفق في سبيل الله لأن الله الذي شرعه، لأن الله الذي يحبه، لأنه يوصل إلى الله وهو سبيل الله، لأنه ينصر سبيل الله ويقيم سبيل الله، فسمي السبيل سبيل أولا لأنه شرعه، ثانيا لأنه يوصل إليه، ثالثا لأنه يؤيد دينه وينصر شرعته. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون. لو قال قائل ما الفرق بين قوله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعون وبين قوله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فلا يتبعون وبين قوله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون؟ هل من فرق؟ هل من فرق؟ طيب نبدأ الواو. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا ينفقون، الواو حالية، حال نفقتهم لا يتبعون، لكن بعد نفقتهم لو أتبعوا لا حرج عليهم. لو كانت الآية ولا يتبعون تكون الواو واو حالية، حال نفقتهم هم ما يتبعون سكتوا، لكن لو فيما بعد أتبعوا الأمر لا حرج. طيب هذه الواو. طب الفاء، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فلا يتبعون. الفاء تفيد التعقيب. شو يعني التعقيب؟ يعني بعد النفقة بيوم بيومين ثلاثة أيام ليس لك أن تتبعها بمن أو أذى، لكن لو فيما بعد لما يصبح التاريخ بعيد بعد شهر بعد سنة بعد سنتين لو أتبعت فلا حرج. طيب الآن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون، إيش أصبح؟ إلى مماتهم، حتى يستغرق جميع حياتهم. هذه تجارة مع الله، بينك وبين الله، وهذا الذي قد أعطيته ليس له شأن في هذه التجارة، لا من قريب ولا من بعيد. هذا الذي أعطيته ليس له شأن في التجارة، التجارة بين المنفق وبين الله عز وجل. هذه التجارة ينبغي أن يبقى سوقها رائجا، وينبغي أن تبقى قائمة، فمتى مننت تعطل السوق وكسد الربح، ذهب الربح، وكسدت التجارة، غلقت للمتاجر. فالسر فيما يظهر، والله تعالى أعلم، في قوله ثم لنفي مطلق المن والأذى من حيث الزمن، لنفي مطلق الأذى من حيث الزمن. طيب ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا. ما هو المن؟ أن تعد إحسانك على من أحسنت إليه، وتتطاول على من تنفق عليه. طيب بما يكون هذا؟ يكون أولا بالقلب، لما تراثر نفسك عليه، هذا من؟ يعني متى رأيت الفقير الذي تصدقت عليه فيقع في قلبك أنك أرفع منه وأنك أحسن منه، هذا أقل درجات المن. يبدأ المن بالقلب، ألا تستشعر أنك تتاجر مع الله، يعني درجة من درجات الإخلاص الشديدة، درجة تحتاج إلى مجاهدة وإحسان على وجه عجيب. ثم يكون المن باللسان، ثم يكون المن بالفعل، ثم يكون المن بالفعل. إذن لا يجوز للعبد أبدا أن يمن. طيب هل موضوع المن يعني موضوع كمال وفضل وإحسان وخلق من الأخلاق التي فيها كمال، أم هو خلق واجب؟ خلق واجب، ليس واجبا فقط، بل المن بالصدقة كبيرة من الكبائر، المن بالصدقة كبيرة من الكبائر. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري، وسيأتينا في شرح الآيات لاحقا، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من بينهم المن الذي يمن الله لا ينظر إليه ولا يزكي. بعض الناس يقرأ قرآن يزكي نفسه يفعل الطاعات، لا يجد الطاعات أثرا في حياته، بل لا يجد لها أثرا في قلبه. هذا تلبس بالموجبات، تحلى بموجبات الطاعة ولم يتخلى عن موانع التزكية. فمن أراد أن تظهر ثمرات الطاعات على قلبه وفي حياته ويرى لها بركة وثمارا يرتع فيها ويشعر بسعادة لا يشعر أحد بها، يجب عليه أن يتخلى عن موانع. ومن أهم الموانع ما قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم. الخصال التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم. ومن بين هؤلاء المال. طيب نعود للآيات. قال الله عز وجل: طب لو سأل سائل فقال: من المتواضع؟ ما هو حد التواضع؟ ما معنى التواضع بمناسبة ذكر المن؟ من المتواضع؟ يعني التواضع في الشرع إيش معنى؟
خفض الجناح ولين الجانب.
أتفضل أبو فياض.
أن لا ترى فضلا لنفسك على غيرك.
أحسن. المتواضع أن لا ترى لك فضل على من أحسنت إليه، هذا التواضع الشرعي. التواضع الشرعي إن فعلت خيرا فلا ترى لنفسك في هذا الخير ماديا كان أو معنويا فضلا على غيرك، حينئذ تحصل التواضع. فالتواضع والمن متعارضان متناقضان. تواضع معناه الفضل الذي جرى على يديك لا ترى لك فيه نصيب، وإنما هو منا من الله عز وجل عليك. طيب نعود للآيات: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. طيب لو كانت الآية: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا وأذى، هل من فرق؟ قال منا ولا أذى، كررت لتأكيد النفي، ثم نفت المن والأذى من حيث الزمان، ومنا نفي بإطلاق، ولكن ما قال منا وأذى، قال منا ولا أذى حتى ينفى الأذى بإطلاق. فتكرار ولا قبل أذى هذا يفيد أن نفي المن والأذى بإطلاق، يعني الأذى منفي بإطلاق كما أن المن منفي بإطلاق. طب ما هو الأذى؟ الأذى جنس الأذى المنفي، أن يصدر من المعطي من المتصدق ما يؤلم من يأخذ الصدقة. إذا صدر منك شيئا يؤلمه فقد أذيته. إذا صدر منك شيء يؤلم من يأخذ الصدقة فقد حصل الأذى. إذن الصدقات وأجرها العظيم تحتاج لإيش؟ تحتاج لمجاهدة عظيمة، تحتاج إلى إحساس، تحتاج إلى عطاء باستشعار الإخلاص لله جل في علاه. كم من معط وعنده شيء من من، وكم من معط وعنده شيء كثير من الأذى. الأذى ألا يصدر من المعطي ما يؤلم من يأخذ ولو بغير من. الأذى شيء والمن شيء. يعني لو نهرته، لو أنك عبست في وجهه هذا ليس منا، لكن هذا أذى. يعني هذه طاعة ينبغي أن تقبل عليها بانشراح صدر ينبغي أن ترعى الفقير. ودائما أقول لإخواني وأحبائي، الفقراء ما وفقوا في هذه الحياة بأخذ الأموال، بأن الله عز وجل يرزقهم الأموال، وغالبا ما يصحب ذلك عدم فهم للحياة، ويحتاجون إلى إرشاد واسترشاد، ويحتاجون إلى رعاية في تدبير شؤون حياتهم وإلى نصح. فالذي يقوم على الفقير ينبغي أن يحتويه، ينبغي أن يستوعبه، وينبغي أن يرشده، وينبغي أن يعلمه، ليس فقط هو كالسائر من فيه روح من يدب على الأرض يطعمه ويسقيه، لا، هو يحتاج إلى رعاية، هو يحتاج إلى. لو أن المتصدقين راعوا عدم المن والأذى وانتبهوا لحاجز الفقراء والمساكين لقربوهم شديدا إلى الله عز وجل، ولعالجوهم معالجة عظيمة تنفعهم في دينهم ودنياهم. موضوع الصدقة ورعاية الإنسان الذي يعطى، هذا أمر كاد أن يفقد في حياة المسلمين. اذهب إلى لجان الزكوات واسمع ماذا يقول المعطون للمحتاجين، اسمع ماذا يقولون، والله تبلغنا أخبار ونسمع أشياء هي فوق الأذى، هي أذى بل هي أشد من أنواع الأذى، هي أشد من أنواع الأذى. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. حتى قال بعض المفسرين، قال لو قال المتصدق لمن يعطيه الزكاة لما أنت لا تعمل، قالوا هذا أذى، هذا يؤذي، هذا أذى، ادفع زكاتك ثم إذا أردت أن تنصح فيما بعد انصح، لكن في الصدقة، في الصدقة لا تتبع، لا تتبع صدقتك لا بمن ولا أذى. قال ولا أذى. طيب تأمل معي، قال لهم في موطن آخر في سياق آخر في القرآن، قال فلهم، هنا قال لهم، وهذه الفاء تتكشف لنا لماذا حذفت منها هنا وذكرت هناك في كلام ابن القيم الآتي إن شاء الله تعالى. والله الهادي. نتأمل السياق، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، الله يقول لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله ما قال مثلا أعطيهم أجازيهم، قال لهم أجرهم. الأجر يكون بعد تعب، إنسان في الدنيا يأخذ أجره بعد أن يبذل الجهد، بعد أن يتعب، هذا الأجر، الأجر يكون بعد مجاهدة، بعد حمل النفس على عمل. الصدقة ليس سهلة، الصدقة تحتاج أن تحمل نفسك على مجاهدة عظيمة. ولذا جاء الكلام هنا، ما قال الله عز وجل يجازيهم خيرا، لم يقل أعطيهم، لم يقل، قال لهم أجرهم، لهم أجرهم. هذا الأجر استحقوه باحتسابهم وإحسانهم، استحقوه باحتسابهم بإخلاصهم بنواياهم الحسنة، واستحقوه مقابل إحسانهم، إذ ما أتبعوا لا المن ولا ذا. قال لهم أجرهم عند ربهم، أجرهم كامل لا ينقص. في هذا أنه في أجر صدقة ينقص، وفي أجر صدقة يزول ويبطل ويحبط، كما يأتينا في الآية بعد الآتية، الآية الثالثة، الذين لهم أجرهم عند ربهم يوفيه إياهم كاملا، هو مدخر عند الله، عند الله ومن أصدق من الله قيلا، عند الله الواسع العليم، عند الله الغني الكريم، لهم أجرهم عند ربهم، لا يجازيهم أحد، لا يمكن لأحد أن يجازيهم إلا هو سبحانه وتعالى، لهم أجرهم عند ربهم. فالذي يتصدق من غير من يترتب عليه أجر غير ممنون، غير ممنون إيش يعني؟ غير مقطوع، هذا الأجر يوفيهم إياه كاملا. هؤلاء الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله ولا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم عند ربهم أمران. الأمر الأول لهم أجرهم عند ربهم، فهذا الأجر الله الذي يكافئهم به سبحانه وتعالى. والأمر الثاني الذي لهم قال ولا خوف عليهم، ما قال ولا خوف عليهم ولا يحزنون، قال ولا هم يحزنون، أبرزهم. وفي هذا إشارة إلى تأكيد رفع الحزن ورفع الخوف عليهم. ما المعنى؟ ما المعنى؟ المعنى أنهم محفوظون بحفظ الله. ويلتقي مع هذا أن صدقة تدفع ميتة السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة تدفع ميتة السوء. وظفرت بأثر عن الحسن البصري أخرجه أبو بكر الدينوري في مجالسة، أن الصدقة التي تدفع أثر السوء هي الصدقة التي يعطيها الغني للفقير دون واسطة. اليوم كثير من الأغنياء يتصدقون ولا يجدون أثرا لصدقاتهم في حياتهم. أنت لما تذهب، الفقير لما يذهب للغني فيرى المعاناة، يرى المعاناة، يعرف نعمة المال، نعمة الله عليه في المال، ويعرف حاجة الفقير. أخبروني في حينا أن بعض الأغنياء ذهب لفقير ينفق عليه، يعطيه، طلب بعض الإخوة يعطيه مال، قال لا اذهب أنت، اذهب أنا وياك إليه. فلما ذهب للفقير بنى له بيتا، الفقير الغني بنى للفقير بيتا، وذهب يعطيه 100 دينار، فلما رأى حاله بنى له بيتا. فلما يرى الغني حاجة الفقراء يعلم نعمة الله عليه، ويعلم كم يعاني الفقراء، يعلم كم يعاني الفقراء. أما هذا إسقاط رمي المال للناس وأعطوا الفقراء، أخشى أن يكون هذا لون خفي من ألوان المن، يعني هو لا يريد، هو ليس مرتبته ومنزلته يعني أن يخالط الفقراء وأن يراهم، يخشى على هذا أن يكون، إذا كان حسب باعث، الباعث الذي جعله يعطي ولا يذهب، فكان الباعث هو مثلا فعلا مشغول هذا شيء، أما إذا كان الباعث له أنه لا يريد أن يرى هذا الصنف من الناس وأنه لا يليق بمقامه أن يدخل على الفقراء والمساكين، هذا من؟ هذا من؟ هذا من خفي؟ إذا كان الباعث له أن مقام فلان لا يأذن له بأن يعني أن يتردى وأن يتسفل وينزل ليعطي هؤلاء الفقراء وأن يراهم، هذا من؟ هذا من؟ من قلبي؟ هذا نوع من أنواع المن. المن له صور خفية وأمرها عند الله عز وجل، لذا الله جل في علاه قال لهم أجرهم عند ربهم. الأمر عند الله عز وجل على حسب النية. قال الأمر الآخر الذي يترتب على هذا الإنفاق بهذا الشرط، بهذه الشروط الثلاثة التي الله عز وجل يقبل فيها الصدقة بعد الأجر عند الله، لهم الأمن ولهم الطمأنينة. الأمر الثاني لهم الأمن ولهم الطمأنينة. الأمن والطمأنينة من أين أخذت؟ تأمل معي السياق ودقق فيه. لم يقل لا يخافون كما قال مثلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لا ما قال لا يخافون، قال لا خوف. الخوف لا يقربهم، لأن الله عز وجل هو الذي يرعاهم وهو الذي يكلأهم، كما أن الصدقة في الشدة والهول يوم القيامة كما ثبت في صحيح مسلم الإنسان يستظل في المحشر تحت ظل صدقته، مجموع الصدقات قدمتها تصبح ظلة وتجلس تحتها يوم القيامة. فالإنسان في هذه الحياة يستظل من الخوف والقلق والتعب النفسي والأمراض النفسية، يستقل من وين؟ تحت هذا الباب. أسباب الأمراض النفسية الأغنياء، عمركم رأيتم فقير مريض نفسي؟ ما ترى الفقير مريض نفسي، مش فاضي فقير، مش فاضي يمرض نفسيا، ما عنده حاله لا يأذن له أن يمرض نفسيا أصلا. الأغنياء هؤلاء الذين يمرضون نفسيا الآخرين، ما هو السر؟ ما هو سر القلق والاضطراب والهلع الذي يعيش هؤلاء؟ ما وجدوا شيئا يستظلون تحته، ما أنفقوا صدقات. ترى الغني منفق، الغني صاحب المال منفق فعلا هو هنيء في الحياة، يشعر بالهناء، يشعر بالطمأنينة، يشعر بالاستقرار، بخلاف العياذ بالله الغني الذي لا يتصدق، الغني الذي لا يزكي، فهذا يعيش في اضطراب. إذا الله عز وجل قال لهم أجرهم عند ربهم، قال ولا خوفهم، ما قال ولا يخافون، قال حتى الخوف لا يحيط بهم لا يقربهم، هذا أبلغ، ولا خوف عليهم، الخوف ما بلغهم بعد. يعني هنالك موانع صدقات، هذه الصدقات بهذه الشروط الثلاثة تحول بينهم وبين الخوف، وتحول بينهم وبين الحزن. قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقرأ كلام القيم عن الآية لأن كلامه طويل ودقيق رحمه الله تعالى. يقول الإمام القيم في هذه الآية: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله: هذا بيان للقرض الحسن ما هو، وهو أن يكون في سبيله أي في مرضاته، والطريق الموصلة إليه، ومن أنفعها سبيل الجهاد. وسبيل الله خاص وعام، والخاص جزء من السبيل العام. ولا يتبع صدقته بمن ولا أذى، فالمن نوعان، أحدهما من بقلبه من غير أن يصرح له، من غير أن يصرح به بلسانه، وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو من نقصان شهود منة الله عليه في عطائه المال، وحرمان غيره وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه، فلله المنة عليه من كل وجه، فكيف يشهد قلبه منة لغيره؟ المال منة من الله عليك خالصا، فإن أعطيته فلا تمتن، اشعر أن الله الذي امتن عليك به، إن أعطيت أنت، إن مننت بقلبك أنت ما استشعرت أن الذي قد أعطاك هو الله، شعرت أن هذا المال منك، نقصت مرتبتك، شهود منة الله عليك هذه مرتبة نقصت. إذا شعرت أن هذا المال من منة الله عليك فإن أعطيت فتقول هذا مال ليس لي، هذا مال من ربي، وهو الذي أعطاني، قال انفق شيئا منها هنا، مثل إنسان أعطى رجل قال له هذه 1000 دينار معك يا فلان وتصرف فيها كيفما أرشدك، فإذا هو أخذها هو جحد فضل من أعطاه، هو خان الأمانة. فمن يستشعر، من الذي يقدر على هذا، على هذا المقام؟ من الذي يشعر أن الله الذي أعطاه هذا المال، والمال ليس لك ومنه من الله عز وجل، الذي يحقق العبودية لله عز وجل. العبودية لله أمر قلبي. قال والنوع الثاني أن يمن عليه بلسانه فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه اصطنعه وأنه أوجب عليه حقا وطوقه منة في عنقه فيقول هذا المن باللسان أما أعطيتك كذا وكذا ويعدد أياديه عنده. قال سفيان يقول أعطيتك فما شكرت، أنا تصدقت عليك وما شكرت. مجرد ما تقول هذا أصبح من باللسان. وقال عبد الرحمن بن زياد كان أبي يقول إذا أعطيت رجلا شيئا، انتبه احفظ هذه العبارة ما أجملها، يقول إذا أعطيت أحدا شيئا ورأيت أن سلامك، قولك السلام عليكم، ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكن، أي فأخفي سلامك عنه، لا تقول السلام عليكم، ما تشعر، ما تسمع السلام عليكم. إذا أعطيت واحد شيء وظننت أنه إلقاء السلام يثقل عليه فأنت قل له السلام عليكم في قلبك، على لسانك لا تسمعه، لا تسمعه السلام، لا تؤذيه. وكانوا يقولون إذا اصطنعتم صنيعة فانسوها، إذا اصطنعتم صنيعة فانسوها، وإذا أزدي إليكم صنيعة فلا تنسوها. إذا أنت عملت صنيعة فانساها، وإذا رجل عمل معك صنيعة فلا تنساها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وأقل المكافأة، أقل المكافأة أن تدعو له، أن تذكره بخير، أقل المكافأة أن تدعو له، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وفي ذلك قيل وإن امرأ أهدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة لبخيل. وقيل صنوان أي سيان، قيل سيان من منح سائله ومن سيان من منح سائله ومن ومن منع نائله وظن. سيان لا فرق بين من منع وظن وبين من أعطى ومن، من أعطى ومن، ومن منع وظن سيان صنوان، لا فرق بين الذي يعطي ويمن وبين الذي يمنع ويظن، بين من يمنح ويمن وبين من يمنع ويظن، فلا فرق بين هؤلاء الاثنين. قال وحذر الله على عباده المن بالصنيعة. لماذا حذر الله عز وجل على عباده المن بالصنيعة؟ لأنه خص بذلك نفسه، فالذي يمن ينازع الله في خصوصيته. الذي يمن على العباد بالصدقات والمعروف والإحسان هذا ينازع الله عز وجل في خصوصا خصوصيته. قال وحذر الله على عباده المن بالصنيعة واختص به صفة لنفسه لأنه من العباد تكدير وتعيير. المن من العباد تكدير وتعيير، ومن الله سبحانه وتعالى إفضال وتذكير. المن من الله إفضال وتذكير، والمن من العباد تكدير وتعيير. وأيضا فإنه سبحانه هو المنعم في نفس الأمر، والعباد وسائط، والعباد وسائط، فهو المنعم على عبده في الحقيقة. وأيضا فالامتنان استعباد وكثر وإذلال لمن يمن عليه، ولا تصلح العبودية والذل إلا لله. المن ذل وعبودية، وهذا أمر خاص بالله عز وجل. قال وأيضا فالمنة أن يشهد المعطي أنه رب الفضل. المان يشعر أنه هو رب الفضل. قال فالمنة أن يشهد المعطي أنه رب الفضل والإنعام وأنه ولي النعمة ومزديها، وليس ذلك في الحقيقة إلا الله. رب الفضل هو الله جل في علاه. وأيضا فالمان بعطائه يشهد نفسه مترفعا على الآخذ، مستعليا عليه، غنيا عنه، عزيزا، ويشهد ذل الآخذ وحاجته إليه وفاقته، ولا ينبغي ذلك للعبد. فالله الذي الناس يحتاجون إلى الله لا يحتاجون إلى خلق الله، ولا ينبغي ذلك للعبد. وأيضا فإن المعطي قد تولى الله ثوابه ورد عليه أضعاف ما أعطى، فبقي عوض ما أعطى عند الله، فأي حق بقي له قبل الآخر؟ يا من أعطيت فقيرا، إيش لك حق أنت عند الآخر؟ ما دام أنك إن أعطيت جوزيت، إن أعطيت جوزيت، فماذا لك عند الآخر حتى تمن؟ لو أنك أعطيت ولم تجازى ولم يكتب لك أجر فيقال من، لكن الله الذي جازاك، وجازاك الله عز وجل بقوله لهم أجرهم عند ربهم، وبقوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فماذا لك عنده؟ الله عز وجل عوضك بأجر عنده يوم القيامة، وعوضك مقابل ما أنفقت الطمأنينة والأمن، الاستقرار والسعادة والهدوء. ولذا المتصدق يجد في قلبه لذة ويجد راحة ويبعد هم ونكد، ما الله به عليم. الإنسان متى أراد، خصوصا بين يدي الطاعات العظيمة، بين يدي الطاعات العظيمة ينبغي للإنسان أن يتصدق. يذكر في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كان قبل أن يخرج للجمعة كان فقيرا، قال كان يجمع ما عنده من كسر وطعام فيحمله معه فيتصدق به قبل أن يذهب لصلاة الجمعة. بين يدي الطاعات والعبادات الإنسان يقدم الصدقات، يقدم الصدقات، لأنه منة من الله عز وجل عليك في هذه العبادة وهذه الطاعة. قال فبقي عوض ما أعطى عند الله، فأي حق بقي له قبل الآخر؟ فإذا امتن عليه فقد ظلمه ظلما بينا، وادعى أن له حقا قبله وليس له حق. إذا من أنت أن تدعي أن لك حقا وأنت ليس لك حق؟ ومنها هنا والله تعالى أعلم بطلت صدقته بالمن، فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله وعوض تلك الصدقة عنده فلم يرضى بعطاء الله ولا ولاحظ العوض من الآخذ. المان يلاحظ العوض من الآخذ وليس من الله عز وجل، ولاحظ العوض من الآخذ والمعاملة والمعاملة عنده، فمن عليه بما أعطاه بطلت معاوضته مع الله عز وجل، بطلت معاوضته مع الله عز وجل ومعاملته له. فتأمل هذه النصائح من الله لعباده ودلالتها على ربوبيته وإلهيته وحده، وأنه يبطل عمل من نازعه في شيء من ربوبيته وألوهيته. لا إله غيره ولا رب سواه. إذن هذا العمل المان هو يعتدي على خاصية من خواص الله. ونبه بقوله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، على أن المن والأذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه، لو تراخى عن الصدقة ولم يحصل له مقصود الإنفاق، ولو أتى بالواو فقال ولا يتبعون، وقال ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لأوهمت تقييد ذلك بالحال، تصبح الواو حالية. وإذا كان المن والأذى المتراخي مبطلا لأثر الإنفاق مانعا من الثواب، فالمقارن الباب أولى. فالمقارن أولى وأحرى. وتأمل وتأمل كيف جرد الخبر. ليش الخبر؟ أولئك لهم أجرهم. المبتدأ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، والخبر أولئك لهم أجرهم، خبر المبتدأ. يقول ابن القيم: وتأمل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء، فقال: لهم أجرهم عند ربهم، وقرنه بالفاء في قوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. هذه في البقرة فيما يأتينا لاحقا بعد حوالي 10 آيات. قال الله عز وجل في موطن آخر من سورة البقرة وهو قريب، قال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بالليل والنهار، ما قال في السبيل، قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، قال: فلهم أجرهم عند ربهم. طب نترك، نقف هنا ونترك الأمر إليكم حتى تتأملوا إيش سر هنا فلهم وهناك عندنا لهم هناك فلهم. هذه الفاء إيش تفيد؟ نقف عند هذا حتى نبدأ به إن شاء الله في درس غد. ما أجمل أن تعيش مع القرآن، تتأمل. وهذا التأمل أعيد لأنبه على أمر وهو مهم جدا. هذا التأمل يحتاج إلى معرفة باللغة، يحتاج إلى فهم في اللغة. إذا أردت أن تستكشف كنوز القرآن لابد أن تفهم اللغة. واللغة ضروب ألوان، من بينها علم النحو، ومن بينها علم البيان. ولذا إن شاء الله إذا فرغنا من علم النحو سنفتح درسا في علم البيان، في علم البلاغة، حتى نفهم، حتى لما نعيش مع القرآن نفهم القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل التوفيق والهدى، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، فقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.